ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي أود من خلاله أن أفتح للأمة صفحة جديدة وعهدا جديدا ويوما وغدا جديدا، أن أفتح صفحة عفو ومغفرة، أن أبتدئ معكم بداية سمحة طاهرة، أن نعيد إلى أنفسنا الأخوة والروابط التي كادت أن تنصرم أو تتقطع. كل منا مكلوم، كل منا مجروح، كل منا له غصة يحس بها من أثر ما نراه وما نعيشه. ما تخيلنا أبدا أن نصير إلى هذه الفرقة وأن نصبح في هذا الشتات أبدا، ونحن الأمة المرحومة. لكن قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن أمر الله الكوني وما كتبه وقدره على هذه الأمة سار لا مرد له. وإن كنا أمرنا شرعا بدفع هذا القدر بقدر آخر وعمل آخر وسعي آخر في اجتهاد حثيث مخلص لجمع الصفوف وتوحيد الجهود وإقامة العثرات أو إقالة العثرات ورفعها من الطريق، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي هذه أخف. فالله عز وجل من رحمته أنه لم يكتب على هذه الأمة أن يسلط عليها عدوا من خارجها يستأصل شأفتها، ولكن جعل بأسهم بينهم شديد، جعلهم شيعا وأوزاعا وفرقا، وهذا قدر الله. فالعدو الخارجي لا يخاف منه كخيفتنا من الشتات والخلاف والافتراق، هذا أشد علينا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخف، نعم، من جهة أن الأمة ستظل باقية، لكنه من وجه آخر شديد حينما تأتي العدوات من داخلنا نحن، حينما تكون العلل من البواطن ومن داخل الصف. لذا أمرنا بضرورة تجديد العهد وتوحيد الصف وإعادة الجسد إلى صحته وإلى عافيته، إعادة جسد الأمة وقلب الأمة وروح الأمة إلى ما نرجوه ونأمله وما عهد الله عز وجل به إليه. إذن هذا البرنامج مخصص لفقه الائتلاف ونفي الاختلاف، مخصص للصلح من جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي القائمين عليه والقائمين به والإخوة الذين هم الجنود الذين يعلمهم الله تبارك وتعالى ولا يخفون عليه فيجتهدون في إبرازه أحسن إبراز وإخراجه أحسن إخراج، تقبل الله مني ومنهم. آباء الفضلاء، إخواني الأعزاء، إذن الواجب علينا ألا نختلف، وإن كان الخلاف قد قدر علينا جبلة وقدرا، لكننا نعمل على رفع هذا الخلاف أو على الأقل على تخفيفه وردم الهوة التي بين الصفوف المسلمة وعدم توسيع دائرة الخلاف وافتعال المشكلات واختلاق المؤذيات أبدا. ما يكون من مسلم أبدا افتعالا لهذا الأمر وشقا لهذا الصف. الإسلام علمنا كيف نختلف، لكن لا يلزم من وجود الاختلاف الذي أساغه الإسلام وأباحه الإسلام أن يكون هناك افتراق في القلوب. لا بأس بالاختلاف، اختلاف التنوع، اختلاف التعدد تحت مظلة الشريعة، من غير أن يصير ذلك إلى خصومات وحروب وعداوات. ولذلك نجد أن من العلوم الأصيلة في هذه الأمة علم الجدل، علم الخلاف، علم المناظرة، فقه التعامل مع المخالف. كل ذلك قد ألف فيه وكتب فيه مؤلفات عظيمة جدا، على الرغم من أن هذا العلم قد خدم وقد نضج، إلا أن لا نجد الآن عناية كاملة بهذا العلم حتى في الجامعات الشرعية. أين علم الجدل؟ أين علم الخلاف؟ أين فقه التعامل مع المخالف؟ لا تجده إلا في بعض سطور قليلة داخل الفقه المقارن أو تاريخ التشريع، مادة تاريخ التشريع. لكن على قلة وعلى نذر، رغم أن ضرورتنا إلى ذلك عظيمة بسبب شدة النوازل والمتغيرات التي تفاجئنا كل ساعة، لا أقول كل يوم. هذا العلم علم سلفي قديم، علم الخلاف وفقه الخلاف والتعامل مع المخالف وأدب الجدل والمناظرة علم قديم، وتعلم سلفنا من مشايخهم كيفية تحرير المسائل الخلافية. في مسألة خلافية، ايه هي نقطة الخلاف؟ في مسائل فيها قضايا او قضايا فيها مسائل، انفي الذي ليس فيه اختلاف وابحث عن الاصل، اصل المشكلة فين؟ ده اسمه تحرير محل الخلاف. هذا تعلمه سلفنا من مشايخهم، كذلك علموهم ان الحكم على القضية فرع عن تصورها تصورا صحيحا. فتصور المسألة اولا حتى تستطيع الحكم عليها، هذا ايضا من فقه الخلاف والتعامل مع الخلاف. معرفة ما هو الذي اجمع عليه والذي اتفق عليه والمختلف فيه، رأي الجمهور وكيف نرجحه، جمع الصور المختلف فيها والاستدلال لكل صورة بدليلها الصحيح، كذلك الترجيح بين الأقوال وأدلتها، كل ذلك من الأشياء التي تناولها سلفنا بالشرح. ونحن بعون الله تبارك وتعالى من خلال هذا البرنامج نستطيع أن نعد أننا سنطوف على كل هذه المسائل، سنطوف على كيفية تحرير المسائل الخلافية وعلى معرفة المجمع والمفترق فيه، جمع المسائل والاستدلالات، كل ذلك سنتكلم فيه. كذلك من أهم الأشياء الترجيح، التعارض والترجيح، وكيف نرجح أو كيف نوفق بين الآراء التي ظاهرها التعارض. كان سلفنا يتكلمون إذن عن أدب الخلاف، من هو المخالف وكيف يكون مخالفا وما نوع الخلاف. يتكلمون عن الخلاف السائغ وغير السائغ، الخلاف المذموم وغير المذموم، وما هو الموقف منه. ألف العلماء في ذلك كمحمد بن نصر المروزي اختلاف الفقهاء، والشافعي ألف اختلاف الفقهاء كذلك، وشيخ الإسلام تيمية له رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ألف البطل اليوسي كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف. المهم ولي الدين الدهلوي كذلك ألف كتاب أسباب الخلاف، والشنقيطي أداب البحث والمناظرة، مؤلفات عديدة في هذا الباب. المهم أنني أريد أن أصل من ذلك إلى أن المؤلفات قد استوفت هذه القضايا، لكن أين درسها؟ أين نثرها؟ أين الكلام فيها؟ لذلك كان هذا البرنامج. ألفوا هذه المؤلفات ونحن نحتاج إلى دراستها، لأن كما قلنا الخلاف طبيعة بشرية، الخلاف قدر كوني على هذه الأمة. فينبغي إذن إذا كان عافانا الله إياكم من كل سوء، المرض قد قدر على الإنسان، فيجب أن تكون هناك مشافي، أن تكون هناك مصحات، أن تكون هناك علاجات وأدوية، هذا أمر لابد منه. كذلك من الأشياء التي قدر علينا الكلام فيها مسألة الخلاف والاختلاف والافتراق وكيف نتعامل مع كل ذلك، فهو معهد علمي ينبغي ولوجه. كذلك نجد هذا الاختلاف كما قلنا بين الرجل وأخيه، بين الرجل وزوجته، بين الأب وابنه، بل بين المرء ونفسه. الإنسان يختلف مع نفسه في اليوم أكثر من مرة، يأخذ قرار سأسافر ثم يرجع فيقول سوف لا أسافر، سأبيع سيارتي سوف لا أبيع سيارتي، سأشتري كذا لن أشتريه. يختلف الإنسان مع نفسه، لماذا؟ طرأت عليه من الفكر، طرأت عليه من الأنظار، من المستجدات ما جعلته يغير رأيه. إذن تغيير الرأي ووجود تعدد واختلاف بين الناس وبعضهم، بل بين الإنسان ونفسه، فهذا أمر ينبغي إذن أن نستقبله استقبالا حسنا، وأن ننزله ونبوئه مبوئا حسنا، فنتعامل مع هذا الاختلاف لا على أنه مرض وتشتت وقلق، بل على أنه أمر طبيعي جبلي فطر عليه الإنسان. فإذا اختلفت مع إنسان لا مانع أن نجلس سويا ونتباحث سويا ونحرر مسائل الخلاف، ما هو المتفق عليه بيننا وما هو المختلف فيه. الإمام الشافعي حينما حدث بينه وبين بعض أصحابه شيء من الخلاف، كأن هذا الرجل قد هجر وانقطع عنه، فذهب إليه الشافعي طرق بابه ثم قال له: أما يصلح يا فلان أن نكون إخوة وإن اختلفنا في بعض مسائل؟ يعني هل تنقطع الأخوة بوجود خلاف في بعض القضايا؟ قال: فما رأيت أعقل من الشافعي ولا أفهم منه. لأن الرجل فهم طبيعة البشر وطبيعة الخلاف، أن هذا أمر كوني، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن احنا نختلف مع بعضنا في قضايا زي قضايا السياسة والآراء والمسائل؟ إيه المشكلة؟ إيه المانع؟ ما الصحابة اختلفوا كما أشرنا قبل ذلك، الصحابة اختلفوا في قضايا كثيرة جدا، اختلفوا أين ندفن النبي، اختلفوا من يكون فينا الخليفة، اختلفوا في هل ننفذ جيش أسامة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنفذوا جيش أسامة، وسرعان ما قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم 700 جندي مع أسامة. طيب بعض الناس قال النبي كان مريض ولعله قال ذلك ساعة المرض، وبعضهم قال بل ننفذه فما يتكلم إلا بوحي وإلا بأمر إلهي، وظل الخلاف. وبعضهم قال إن العرب أو بعض العرب قد ارتدت، فلو أرسلنا جيش أسامة لقطع منا جزءا كبيرا من جيشنا فلا يصح أبدا. وانتهى الأمر إلى أبي بكر الصديق وقال والله لأنفذن جيش أسامة، وأخذ أبو بكر بخطام الدابة التي يركبها أسامة وصار معه خطوات إلى خارج المدينة. فالشاهد من الكلام أن الصحابة اختلفوا ثم رجعوا بعد ذلك إخوة متحابين، وما أدى هذا الاختلاف إلى خصام وإلى سب وإلى طعن، بأنهم أناس قد ربوا على مائدة القرآن وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلفون، كيف يتباحثون، كيف يتناقشون، ثم بعد ذلك هم إخوة متعاونون متصافون متعاونون على طريق الإسلام سائرون. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهذا الركب العظيم، ونكمل بعد ذلك إن شاء الله في أدب الخلاف حتى نتعلم ما هو الأدب وننظر كيف نتعامل مع الخلاف. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله.